بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب عيادة المريض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب كما مر معنا هي متنوعة. فهذه الآداب منها ما يتعلق بعبادة المسلم، ومنها ما يتعلق بالآداب التي تكون بين الأخ وأخيه وبين أهله وأقاربه وبينه وبين الناس أجمعين. حتى هناك من الآداب ما يتعلق بما يكون بين العبد المسلم وبين بقية الخلائق، سواء كانوا حيوانات أو سواء كانوا بهائم أو حتى مما خلقه الله سبحانه وتعالى. وحديثنا في هذه الليلة المباركة في هذه الحلقة عن أمر يحتاجه المسلم، بل لا بد أن يعرض له هذا الأمر له في حياته، وهذا الأمر كذلك أيضا حق من حقوق المسلم. هذا الحق هو أدب عيادة المريض. فالمريض إنسان ضعيف يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى المساندة، ليست فقط المساندة المادية، بل المساندة المادية والمساندة المعنوية. وهذه العيادة تشعره بأهميته لدى من حوله ممن يحبونه ويحرصون على سلامته وشفائه، وكل هذه المعاني تمنحه قوة نفسية يستطيع بها بإذن الله سبحانه وتعالى أن يعالج هذا المرض، وتكون هذه العيادة سببا له في شفائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على عيادة المريض وجعلها حقا من الحقوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وجاء أيضا ست. فمما ذكره صلى الله عليه وسلم من الحقوق قال: وعيادة المريض، وفي لفظ: وإذا مريض فعده. قد رتب على ذلك الأجر العظيم، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال فيقول عبدي يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا له أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، إلى غير ذلك أيضا من الحديث التي ستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان هذا الأمر من الحقوق المتعلقة بحقوق المسلم مع أخيه، وهو أمر يؤجر عليه العبد، كانت فيه جملة من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم. إذن نذكر هذه الآداب فيما يتيسر لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فأول هذه الآداب تلك النية الصالحة التي يستشعرها من يزور أخاه، وذلك بأن ينوي بعيادته لأخيه أو لمن عاده أن يلتمس الأجر من الله جل وعلا والفوز بموعوده من الثواب وأداء حق أخيه تطيبا لقلبه وترسيخا لمعاني الأخوة فيما بينه وبين أخيه وترسيخ المودة والمحبة بينه وبين أخيه، وما يعين المسلم الذي يعود المريض على هذا الفضل أن يستذكر ما أعده الله جل وعلا لمن عاد مريضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قالوا يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام جناها. والمكان الذي يذهب إليه الإنسان لكي يقطف الثمر هو مكان الخرف، وذلك حتى في مصطلح الناس عندما يريد أن يأخذ من الرطب يقول يخرف، ذهبنا نخرف من الرطب، أي نتنعم بقطف هذه الثمرة الطيبة. فكأن الذي يعود المريض في هذه الجنان التي يأكل من ثمارها ويقطف من ويخرف من ثمراتها ويتنعم بذاك النعيم. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما ذكرناه قبل قليل من الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وفي الحديث الآخر وكل هذه الحديث يعني منها ما ورد في الصحاح ومنها ما هو من قبيل الحسن، كهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. كذلك أيضا من الآداب وهو أدب كذلك مهم أن لا يتأخر في الذهاب لعيادته، خصوصا إذا طال مرضه فلا يتأخر عنه، فإن ذلك مما يحزنه ويؤثر فيه، فينبغي أن يعجل الإنسان في الذهاب وأن لا ينشغل عنه حتى يشفى، ثم إذا لقيه قال كنت أنوي أن أزورك وأن أعودك في مرضك، فهذا لا ينبغي، وللأسف هذا واقع البعض من الناس، عندما يعلم بمرض أخيه يسوف الزيارة ويؤخرها، حتى إذا عوفي وشفي من المرض ولقيه بعد ذلك يتعذر بتلك الأعذار الواهية. إذن البعض يسول له الشيطان عندما يقع في الخطأ الاعتذار بالأعذار الكثيرة التي في الحقيقة لو تأمل هو في نفسه لوجد أنه مقصر وأنه فرط في حق أخيه وفي عيادته وفي التخفيف عنه. فلذلك لابد من مقارعة هذه التسويفات التي يسوف بها الشيطان وما أكثرها، ومن هذه الأبواب التي يسوف فيها الشيطان قضية عيادة المريض، فبمجرد علمك ينبغي أن تبادر إلى عيادته والسؤال عنه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافينا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي سؤال عن المسح على الرأس بالنسبة أو تسأل تقول بالنسبة للمرأة، والمسح على الرأس أحيانا تقول أكون خارج المنزل وأتوضأ، هل بالضرورة أمسح على الشعر أو يكفي تقول أن أمسح فوق غطاء الشعر؟
الحمد لله. من الأحكام المتعلقة بالمسح المسح على العمامة والمسح على الخمار. فإذا لبست المرأة الخمار وشق عليها نزعها فلها أن تمسح على الخمار، لها أن تمسح على الخمار، والأفضل في ذلك هو المسح أولا على الشعر ثم الإتمام على بقية الخمار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أفضل، هل أفضل يقول قبل صلاة الفجر، نعم يقول هل أفضل قبل صلاة الجمعة أن أقرأ القرآن أو يقول أصلي قبل صلاة الجمعة؟ فضيلة الشيخ يقول هل أفضل أن يصلي أو يقرأ القرآن؟
الحمد لله. قبل صلاة الجمعة الأمر في ذلك واسع بحمد الله سبحانه وتعالى، فلك أن تقرأ القرآن ولك أن تصلي، والأمر في ذلك يرجع إلى ما كان أنفع لك. لنعلم أولا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هديهم أنهم كانوا يأتون إلى الجمعة فيصلون ما كتب لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. فمما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لم يزل يصلي ثم صلى ما كتب له وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون إلى أن يطلع الإمام على المنبر. فالأفضل لمن قوي على الصلاة وكان يخشع فيها وكان له ورده من القرآن يقرأه في الصلاة، فالأفضل هنا أن يصلي لأن هذا يعد من الأوقات الفاضلة التي يصلى فيها، وإن كان الأنفع له في ذلك الوقت هو استغلاله لقراءة القرآن ومراجعة محفوظه أو قراءة حزبه، فهنا لو أنه اشتغل بالذكر وبقراءة القرآن كان أفضل له. إذن ينظر في ذلك إلى ما هو أنفع له، وإن كان الأفضل والله أعلم هو شغل هذا الوقت بالصلاة، لأن هذا هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ما كتب له، وكذلك لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ في حال نزول المطر، يقول هل ورد دعاء أو حديث يقول فيه أن الدعاء يكون مستجاب؟
الحمد لله، عند نزول المطر فهناك عدة آداب يتأدب بها المسلم، وينبغي أن يحرص عليها. فمن هذه الآداب أن يذكر بالأذكار الواردة في عند نزول المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وكذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم مما أرشد إليه كما في حديث زيد قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فقال صلى الله عليه وسلم، فهذا هو حديث قدسي، يقول الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بي الكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بي الكوكب. وقد ثبت الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر، وذلك في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عدم نزول المطر، فدعا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أغثنا، فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولما اشتد الأمر على الناس بكثرة نزول المطر فقال أنس رضي الله عنه: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا. فدخل رجل من ذاك الباب الذي دخل فيه الرجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السل، فادعو الله أن يمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون أودية ومنابت الشجر. وقالوا: هذا دعاء عند نزول المطر. وقد روي في استجابة الدعاء عند نزول المطر أحاديث، ولكن هذه الأحاديث قد اختلف في صحتها، فمن أهل العلم من يحسنها ومن أهل العلم من يضعفها، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، لا تردان الدعاء عند النداء وعند نزول المطر. فهذا حديث مختلف في صحته ويحسنه جمع من أهل العلم، ويضيفون إليه ما ورد في ذلك من أحاديث عند نزول المطر. فقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا، هو من جملة الدعاء الذي يدعو به المسلم، فإنه قد دعا بأن يكون نافعا نافعا للعباد ونافعا للبلاد وللبهائم وللشجر، فهذا من جملة الدعاء. فيظهر والله أعلم مشروعية الدعاء عند نزول المطر، إضافة إلى ما روي في ذلك من أحاديث يحسنها بعض أهل العلم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل تجوز الصلاة في مصلى العمل؟ يقول مع العلم أن هناك مسجد قريب من مكان العمل.
نعم، يجوز للإنسان أن يصلي في هذا المصلى الذي هو في محل العمل، وذلك لوجود المصلحة الراجحة عند الصلاة في هذا المصلى، لأن بعض الناس لو أنه ذهب إلى المسجد، والمسجد من حيث العموم هو أفضل، ولكن في هذه الحال يرجح جانب الصلاة، جواز الصلاة في المصلى، وكونه الأفضل لوجود التسيب الذي يقع والخطأ الذي يقع عند بعض الناس، ويصعب لوم من تخلف عن عمله بالصلاة، وهذا يسبب حرجا. وذلك لو أنه صلى في المصلى وهو مكان عد للصلاة، فالصلاة فيه صحيحة، ويرجى له أن يحصل على أجر الجماعة إن صلى مع الجماعة. وإن أذن في هذا المصلى فهو حسن، لأنهم جماعة اجتمعوا في هذا المصلى فشرع لهم أن يؤذنوا. فيظهر والله أعلم جواز الصلاة في المصلى، وعدم لزوم كون الرجل يذهب إلى المسجد لوجود المصلحة الراجحة بالصلاة في هذا المصلى والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجب أن أكون متوضئ عند قراءة تذكار الصباح والمساء؟
لا يجب، بل يستحب للإنسان إذا ذكر الله جل وعلا أن يكون على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فلم يرد السلام حتى أتى الجدار وتيمم، وقال صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر فيستحب للإنسان إذا ذكر الله أن يكون على طهارة، ولكن ذلك ليس بواجب، فإن تطهر فذلك أفضل وهو أكمل، وإن ذكر الله من غير طهر كان ذلك جائزا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يشمل فيما لو كان طاهرا أو غير طاهر والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنا أسكن في عجمان وأعمل في أبوظبي، كل 3 أيام أرجع وأذهب، هل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة؟
نعم، يجوز لك أن تجمع وأن تقصر الصلاة إذا كانت هذه المسافة مسافة قصر، والمدة فيها مدة تقصر فيها الصلاة، وفي عرف الناس تسمى سفرا، فاجتمع في الرخصة لك كون المكان سفرا وكون المدة مدة تقصر فيها الصلاة، إذ ذكرت أنها 3 أيام والمسافة مسافة قصر، إذ أنها تزيد على 80 كيلو مترا، وعلى هذا فلو أنك ترخصت برخص السفر في سفرك فلك ذلك، ولكن ينبغي أن يتنبه إلى الفرق بين الجمع وبين القصر، فالقصر عزيمة في السفر، بمعنى أنه إذا خرج من محل سكنه وفارق دويرة أهله فإنه يقصر الصلاة حتى حتى يرجع ما دام في السفر. وأما الجمع بين الصلاة بأن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهو رخصة في حق من كان يسير، وأما من لم يكن يسير كأن يذهب إلى أبوظبي ثم بعد ذلك يمكث فيها يومين، ففي حال مكثه وعدم تنقله فالأصل أنه يصلي كل صلاة في وقتها، لكنه يقصر الصلاة الرباعية، فإن جمع أو احتاج إلى الجمع فذلك جائز، ولكن الأفضل في حال نزوله أن لا يجمع بين الصلوات وإنما يكتفي بالقصر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الشخص الذي نطق بالطلاق أكثر من مرة ولم يراجع المحكمة، وتقول عندما أقول له اذهب للمحكمة يقول تقول لا اسمع الكلام؟
إذا تعددت الطلقات بمعنى تعددت في الزمان، فطلق في شهر كذا وطلق في شهر كذا وطلق في السنة كذا ولم يستثبت الزوج هذه الطلقات، فهنا الأصل أن المرأة تراجع الجهات المختصة حتى تستيقن هذه العلاقة التي بينها وبين زوجها، هل هي علاقة صحيحة أم أن الطلاق قد وقع وهي في حال غير شرعية مع زوجها بسبب وقوع الطلاق السابق. ولذلك من الأخطاء العظيمة أن يتساهل في هذا الأمر فيطلق الزوج وبعد ذلك يبقى مع زوجته ويعاشرها معاشرة الأزواج، هذا الأمر أمر خطير، وهذا من التساهل في حدود الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا جعل هذه المسائل حدودا لا يجوز التعدي عليها، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى جعل هذه المسائل حدودا لا يجوز التعدي عليها ومجاوزتها، ولذلك المرأة نرشدها إلى مراجعة المحكمة الشرعية حتى يفصل في هذه الطلقات السابقة وتراجع الإفتاء وتسألهم وتستوثق من هذه الطلقات التي سبقت هل وقعت أم لا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا مع عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مع عبد الله.
سؤالي بالنسبة حق لفظ أو قول آمين بعد سورة الفاتحة في الصلاة، هل هذه فقط في صلاة الجماعة أو ممكن في الصلاة اللي يعني مثل إحنا يعني في البيت بروحنا؟ بعد ما نقول الفاتحة نقول آمين ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. جيب فاصل سؤال مع عبد الله بالنسبة لقول آمين بعد الفاتحة، هل هي في الصلاة في صلاة الجماعة إذا أمن الإمام فيؤمن من خلفه، أو حتى يكون يعني ذلك للمنفرد من يصلي منفردا مثلا في المنزل كالمرأة؟
الحمد لله، التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة سنة للإمام وسنة كذلك أيضا للمنفرد، وقد نص على سنية ذلك جمع من أهل العلم، فلا فرق بين كون المرء في صلاة مفروضة أو في صلاة في صلاة يصليها مع جماعة المسلمين أو في صلاة يصليها منفردا، وإن كان التأمين ليس من آيات الفاتحة وإنما هو بمنزلة الدعاء. وقد ورد فيه فضل عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واستدلوا من هذا الحديث على أن الملائكة تؤمن، فإذا وافق الإنسان تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يشعر ويدل على أن الملائكة تؤمن على قراءة المسلم في دعائه، فلذلك هو أيضا يؤمن. فبهذا الحديث استدل جمع من أهل العلم على مشروعية التأمين للمنفرد، كما أنها مشروعة في حال تأمين الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل يجوز أن أصلي السنة جالسا، ويقول مع استطاعتي أن أصلي واقفا؟
القيام في الصلاة ركن في الفريضة لا في النافلة، فيجوز لمن يصلي النافلة أن يصلي قاعدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر راحلته في سفره، فإذا أراد المكتوبة نزل فصلى. فالمصلي متى ما كان مصليا للفريضة فلا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا لعذر شرعي، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. أما من كان يصلي النافلة فله أن يصلي قاعدا ولو من غير عذر، ولكن يفرق في هذه المسألة بين أمرين: بين من كان يصلي قاعدا في النافلة من غير عذر فجائز، ولكن أجره في الصلاة على النصف من أجر القائم، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فيجوز له أن يصلي السنة قاعدا، ولكن أجره نصف أجر القائم. أما من كان يصلي قاعدا لعذر في نافلة أو في فريضة فأجره كامل، لماذا؟ لأنه قد فعل ما أمر به، وهو مامور وهو مأذون له في ترك القيام عند مرضه، فله أجره كاملا لو صلى نافلة أو صلى فريضة. إذن فخلاصة الأمر: يجوز للمصلي أن يصلي قاعدا من غير عذر، ولكن أجره على النصف من أجر صلاة القائم. وأما إذا كان قعوده عن مرض فأجره كأجر القائم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا قرأت يقول سورة في الصلاة، وبعد أن أنهيتها دخلت يقول في سورة ثانية، لكن يقول من وسط السورة، فهل أستعيذ أم لا؟
لك أن تستعيذ في استفتاح قراءتك، ولك أن تترك ذلك، إذ أنه يكفي الاستفتاح الأول في القراءة بالبسملة عما سيأتي من التلاوات. وإن استعذت في أول قراءتك لي ما أردت أن تقرأه فلك ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا دركت يقول الركعة الثالثة أو أي ركعة يقول أخرى مع الجماعة، أي أنها الركعة الأولى لي أنا، فهل أعاملها معاملة الركعة الثالثة أم الأولى؟
المسبوق في الصلاة هل ما يصليه هل هو آخر صلاته أو هو أول صلاته؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء على قولين مشهورين. فمن أهل العلم من يرى أن المصلي عندما يصلي فهو يصلي آخر صلاته لا أولها، بمعنى كأنه يصلي مع الإمام، فحيث كان الإمام فهو معه. والصحيح والله أعلم أن ما يصليه المأموم هو أول صلاته، فهو إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام فإنه عندما يقوم إلى الثانية في حقه ففي هذه الحال يصلي يجلس للتحيات، يجلس للتحيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحيات في كل ركعتين، كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي كل كما ذكر ذلك عائشة رضي الله عنها وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس بعد الركعتين وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية. إذن فالمسبوق الذي يصلي ما يدركه مع المأموم مع الإمام في الصلاة فهو أول صلاته بالنسبة له هو، لا آخر صلاته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا ذهبت إلى مطعم ويقول أكلت الطعام ويقول بقي منه شيء، فيقول فضل الشيخ هل إذا رمي في سلة المهملات هل علي إثم في ذلك؟
ما يأكله المسلم من الطعام الأصل أنه يأكل كفايته ولا يأخذ أكثر من ولا يصنع من الطعام أكثر من كفايته. فإن قدم له الطعام وكان هذا الطعام كثيرا فأكل منه جزءا وبقي منه جزء وكان بإمكانه أن يأخذ هذا الجزء معه، فالأصل أنه يأخذه معه ولا يتركه لأنه غالبا سيرمى هذا الطعام. وإن أكل الطعام وبقيت منه بقية ولم يستطع أن يأكل ما بقي منه فله أن يقوم عنه، والأصل في ذلك أن يقوم من يجمع الطعام بإحالة هذا الطعام لمن كان يأكله من إنسان أو طير من غير أن يكون في ذلك ضرر عليه. فإن كان في ذلك ضرر عليه كان يكون الآكل قد وضع يده في الطعام، ومن المعلوم أنه عندما يضع يده في الطعام أنه سيفسده بذلك، فعند ذلك إن رمي بعد ذلك ولم يكن بالإمكان انتفاع أحد به سواء من إنسان أو بهيمة، فنسأل الله أن يعفو عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فضل الشيخ أن أمه نذرت أن تطعم 50 مسكين وماتت قبل أن تفي بنذرها، هل يقول يجب علينا أن نفي بنذرها؟
نعم، إذا نذرت نذرا وعلم الأولياء أن أمهم نذرت فعليهم أن يفوا بهذا النذر. وقد جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر صوم أفأقضي عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذن فأولياء الميت متى ما علموا بنذر وليهم الذي مات أو قريبهم الذي مات وكانوا من الدرجة الأولى بحيث كان يكونوا أبناء أو يكونوا آباء ونحو ذلك، فهؤلاء يقضون عن ميتهم هذا الدين، وهو من جملة الديون التي على الميت، فيقضون عنه هذا الدين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل المال الذي أخذه في نهاية الخدمة هل عليه زكاة؟
المال الذي يأخذه المسلم في نهاية خدمته، إن كان هذا المال قد قبضه في يده، فإنه في عند قبضه لهذا المال أصح الأقوال والله أعلم أن يستقبل به حولا فيزكيه بعد مضي الحول، لأن هذا المال هو بمنزلة المال الذي لم يكن له أن يتصرف فيه، ولربما ضاع عليه هذا المال لو أنه أخل بشرط العقد الذي بينه وبين الجهة التي كان يعمل عندها، فإذا أخذ هذا المال استقبل به حولا كاملا وزكاه بعد سنة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
حياكم الله وبياكم. الشيخ، بالنسبة للسؤال، السؤال السائل عن طعام الزائد، في ملاحظة الله يسلمكم، في بعض الناس يعني إذا عندهم عزيمة مثلا يأكلون الريايل من صينية جماعة، يعني ممكن واحد بروح يأكل من صينية واحدة، بعدين يمسحوا يديهم في طرف الصينية ورا وقدام، زين، هذا الزيت اللي يطلع من بين الأصابع، هذا واحد. وبعدين شو يسوون؟ يعطون الحريم في البيت، عقب ما يأكل الحريم بعد يزيد عنهم يعطونه البشاشير، عقب ما يزيد عن البشاشير يوزعون على اليران. هل من نصيحة في هذا؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سعيد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. أخ سؤال الأخ سعيد يسأل، يقول: البعض من الناس إذا كانت عندهم عزيمة وليمة يقول يبدأ الرجال بالطعام ثم النساء ثم الخدم ثم يوزع الطعام الزائد على الجيران.
نعم، النصيحة في ذلك حسب ما فهمت أنه يسأل عن كون اليد تقع على الطعام، قد ذكرت أن وضع اليد على الطعام قد يؤدي إلى انتقال المرض وعدم صلاحية هذا الطعام للأكل، وذلك النصيحة والله أعلم أن تترك هذه العادة التي يعني ورثت عن السابقين، وهي أنهم يجتمعون على طعام كثير ولا يأكلون منه إلا القليل، والأصل في ذلك أنه لو جمع الطعام الكثير أن يأكل كل واحد منهم في صحفته أو في صحنه الذي هو فيه، فيضع فيه الطعام ويأكل بقدر حاجته، وفي ذلك حفظ لهذا الطعام الموجود، وفي ذلك أكل للإنسان بقدر حاجته، فهو إذا أراد أن يأكل أخذ من هذا الطعام ووضع في صحنه، وبذلك هو يحافظ على هذا الطعام الموجود فلا يتأثر، ويمكن لمن جاء بعده من أهل البيت أو من الخدم أن يأكلوا من غير ضرر. أما لو وضعت الأيادي على الطعام فإن هذا كما يقرر الأطباء يؤدي إلى انتقال المرض وعدم صلاحية الطعام الأكل. نعم، قد يؤكل من الطعام ولا يتضرر منه أحد، ولكن في ذلك مظنة للضرر وانتقال للمرض، فالنصيحة أن لا يؤتى بالطعام أكثر مما يؤكل. إذا اجتمع قوم على مائدة وكان هناك طعام زائد فيوضع الطعام الزائد على جنب، ويجتمع الناس على هذا الطعام الموجود الذي بإمكانهم أن يأكلوه، والطعام الزائد لا يفتح ولا يمس ثم بعد ذلك يسهل التصرف في هذا الطعام، سواء كان يذهب به إلى أهل البيت أو إلى الخدم أو غيرهم، لأن هذا الطعام لم يمس، ولكن يجتمع اثنان على صحن كبير ثم يأكل اثنان وكل اثنين أو ثلاثة على مائدة، ثم بعد ذلك هذا الطعام يوزع. لماذا لا يجتمعون كلهم على مائدة واحدة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من بركة الطعام كثرة الأيادي، فإذا كثرت الأيادي على الطعام كان ذلك مما يجمع الناس بعضهم إلى بعض، وفي ذلك حفظ لهذا المال، فيأكلون منه على قدر حاجتهم، والباقي إن أحسنوا أكله بطريقة صحيحة يمكن لمن بعدهم أن ينتفعوا به. أما إذا كثرت أو إذا وضع اليد على الطعام ثم بعد ذلك وزع، ربما كان في ذلك ضرر. فالأسلم أن يأكل كل إنسان في صحنه، وتترك هذه العادة، الاجتماع على الطعام مع قلة العدد، ثم بعد ذلك يصعب الانتفاع بهذا الطعام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي بالفانيلة والإزار الأبيض المعروف عندنا؟ أن يصلي يقول فضيلة الشيخ بفانيلة وإزار أبيض المعروف يقول عندنا،
نعم،
من غير لبس الثوب.
يجوز للإنسان متى ما كان ساترا لعورته وساترا لعاتقه أن يصلي في الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال وكلكم يجد ثوبين، فلو أنه صلى في ثوب واحد وخالف بين الطرفين كانت صلاته صحيحة. كيف إذا صلى بقميص وبإزار فصلاته صحيحة؟ ولكن بعض أنواع القمص ما يكون رقيقا، وإحنا في مصطلحنا نسميه كما يقال بالفانيلا، هذه الفانيلا هذه التي توضع وتكون خطا، هذه فيها إشكالية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر العاتقين، ومثل هذا النوع من القمص لا يستر العاتق، فيظل العاتق مكشوفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين الرجل ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. فمثل هذا النوع ينبغي أن يجتنب وأن لا يصلى فيه. أما القميص العادي وهو الذي يسمى بنصف كم، مثل هذا القميص لا حرج في الصلاة فيه، لأنه مما يستر العورة، مما يستر العاتق، وإذا كان لابسا الإزار فإنه قد ستر عورته، وهذا ستر صحيح في الصلاة. ولكن مثل هذا الثوب لا ينبغي له أن يصلي به إذا خرج إلى الصلاة، وإن كان عنده في بيته ما هو يستر كل عورته ويتجمل في الصلاة فهو أفضل، لأن الله جل وعلا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن كمال الزينة أن يصلي الرجل بالثوب الذي يخرج به لملاقات الناس، فإنه يلاقي الله سبحانه وتعالى في صلاته، فلا ينبغي له أن يصلي بالثوب الذي فلا ينبغي له أن يصلي في ثوب يخشى هو لو خرج بهذا الثوب أن يعير به أو يذم على خروجه بمثل هذا الثوب، فمثل هذا لا ينبغي له أن يصلي به حتى ولو كان في بيته، فيتجمل لربه كما أنه يتجمل للناس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أدعو على من ظلمني بعد موته؟
يجوز الإنسان أن يدعو على من ظلمه، لكن مثل هذا الدعاء لا سبيل فيه إلى الاقتصاص أو أخذ الحق، لأن الدعاء على الظالم مشروع في الأصل، ولكنه عند موت الميت فإن بموت هذا الميت لا يمكنه أن يحصل حقه منه لأنه قد مات، فيظهر والله أعلم ترك الدعاء على الظالم الذي قد مات وسؤال الله سبحانه وتعالى له الرحمة أن هذا هو لولا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ يقول حكم من يتمنى الموت بسبب يقول ظروف لمت به.
لا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت، لأن هذا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أن أحدكم موت لضر أصابه، فإن كان لابد فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأمتني إن علمت الحياة خيرا إن علمت الموت خيرا لي. فالأصل أن الإنسان لا يتمنى الموت لأن ذلك منهي عنه، ولأن الإنسان لا يعلم ما هو الأصلح والأنفع له، والله جل وعلا يبتلي الناس بالخير كما أنه يبتليهم بالشر، فهذا من جملة البلاء الذي يجب على الإنسان أن يصبر عليه. ومن تمام إيمانه بالقضاء والقدر ألا يتمنى الموت، ألا يتمنى الموت، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.